بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، فقد تحدثنا في الدرس الماضي عن شيء من أحكام المناسخات، وذكرنا المناسخات بمعنى ماذا؟ يا مشايخ، أن يموت أحد الورثة قبل قسمة الميراث. طيب، وذكرنا أن المناسخات بشكل عام لها ثلاث حالات. الحالة الأولى
لا يكون ورثة الميت الثاني ورثة الميت الأول، لا يكون بينهم.
طيب، هذه الحالة الثانية، يعني الحالة الأولى التي تكلمنا عنها أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول مع تساويهم في ماذا؟ في الإرث، مع تساويهم في الإرث. الحالة الثانية سنتكلم عنها اليوم. الحالة الثالثة وهي أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول، لكن اختلف إرثهم أو جاء معهم أحد أو دخل معهم أحد. طيب، الحالة الأولى مثل ماذا؟ مثل ميت له مثلا أبناء أربعة، وقبل قسمة الميراث وكل ابن له أبناء، وقبل قسمة الميراث مات أحد الأبناء، واضح؟ مات أحد، عفوا، ما له أبناء، يكون الميت له مثلا أبناء، مثلا أربعة أبناء، قبل قسمة الميراث مات أحدهم، فهنا يكون أصل المسألة كأن المسألة من ماذا؟ من ثلاث أبناء، يعني الميت هنا لا يؤثر في يعني في المسألة. بارك الله فيك، جزاك الله خير. هذه المسألة الأولى أو الحالة الأولى. الحالة الثالثة قلنا أن يكون الورثة أن يكون يعني ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول، لكن اختلف إرثهم، يعني قبل قسمة الميراث توفي أحد الأبناء وهو كذلك له زوجة وأبناء، الزوجة ما كانت ستأخذ من الميراث لو أن زوجها حي، لكن لما مات دخلت هي ماذا؟ دخلت في الميراث، واضح؟ طيب، هنا إذن في يعني في مثل هذه الأمور نقول يعني هذه المسائل يعني تحدثنا عنها في الدرس الماضي. اليوم حديثنا بإذن الله تعالى عن الحالة الثالثة وهي إذا مات الميت أحد الورثة مات، وكان ماذا؟ وكان يعني هناك عدم قسمة في الميراث، والذين دخلوا في الميراث هم أشخاص جدد، لعلي يعني خلطت قبل قليل في الأمثلة، صح ولا لا؟ لعلي خلطت في بعض الأمثلة.
ورثة كل ميت لا يرثون
نعم.
إلا منه.
الحالة الأولى أن يكون الورثة ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول، بقية الورثة مع تساويهم في الأرض، مثل أربع أبناء مات أحدهم ستكون مسألة من ثلاث أبناء فقط. هذه الحالة الأولى. الحال الثالثة الثالثة ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول، لكن اختلف إرثهم، واضح؟ أو دخل معهم أحد غيرهم. لا صحيح، يعني الذي ذكرناه صحيح. طيب، الحالة الثالثة قلنا أن يكون أن يكون جميع الأموات هم ورثة الميت الأول، هذا أول شيء، جميع الأموات هم ورثة للميت الأول، هذا واحد. الثاني أن يكون كل واحد من هؤلاء الورثة لا يرث إلا من هذا الذي يعني الذي قد مات عنه. مثال عليه سنذكره الآن، سنذكر يعني شيء من هذه الأمثلة أو شيء من هذه الأمور حتى تتضح الصورة أكثر. طيب، طيب يا مشايخ، أول شيء نقول مثلا الحالة الأولى، مات الميت قلنا له أربعة أبناء. طيب، قبل قسمة الميراث مات أحد الأبناء، المسألة من كم قسم نقسمها، أو ما هو أصل المسألة؟ كان المفروض أن يكون أصل المسألة من أربعة، صح؟ لكل واحد سهم، لكن لما مات خلاص كأنه غير موجود، يكون أصل المسألة من ثلاثة، كل واحد يأخذ سهم. طيب، انتهينا. المسألة الثانية أو الحالة الثانية سنتحدث عنها بعد قليل. الحالة الثالثة قلنا أن يكون ورثة الميت مثلا هذا الميت له ثلاثة أبناء، نعم، وله زوجة، نعم. طيب، وله زوجة، قبل قسمة الميراث توفي أحد الأبناء. طيب، الآن وهذا الابن له ابن. طيب، قبل يعني قسمة الميراث توفي هذا الابن، فإذا ماذا سنفعل؟ سنجعلها كأنها مسألتين. نأتي أول شيء يعني نوزع الميراث على هؤلاء، ثم بعد ذلك نوزع ميراث الابن المتوفى ونرى هل يدخل معه أحد. سنرى أن هذه الزوجة بالنسبة للميت الأول هي أم بالنسبة للميت الثاني، فستأخذ مرتين. فإذا هنا لو نظرنا أن الورثة هم نفسهم الورثة، وهذا طبعا هنا لولا يعني وفاة والده لما دخل معهم، لكن في هذه الحالة نقول الزوجة ورثت ماذا؟ مرتين، مرة كونها زوجة للميت الأول، ومرة كونها أم للميت الثاني. واضح؟ هذه الحالة الثالثة وتحدثنا عنه، وبعدين ذكرنا في آخر المسألة عملنا الجامعة اللي جمعت لنا المسألتان. طيب، هذه إذن يعني سبق أن تحدثنا عنها في الدرس الماضي. اليوم بإذن الله نأتي لمسائل جديدة في الحالة الثانية. طيب، هنا بالنسبة للحالة الثانية قلنا الحالة الثانية لها شرطان اثنان. الحالة الثانية أن يكون جميع الأموات هم ماذا؟ ورثة الميت الأول. جميع الأموات الذين ماتوا هنا في هذه المسألة هم ورثة للميت الأول. طيب، جميع الورثة لا يرثون إلا من مورثهم فقط لا من غيره. لماذا هذا الشرط؟ حتى تخرج الحالة الثالثة. الحالة الثالثة ورثت الزوجة من زوجها، ولما مات ولدها ورثت من ابنها. واضح؟ لكن هنا في هذه الحالة هؤلاء لا يرثون إلا من مورثهم فقط، ليس من غيره.
طيب،
هذه الحالة الثانية فيها ميزة، وهي ماذا؟ لا نعمل لها جامعة، لا يكون، لا يكون لها لا يكون لها إلا جامعة واحدة فقط. ما نعمل يعني كأنها مسألتين أو ثلاث مسائل أو أربع مسائل، لا، نحل المسألة وبعدها نأتي للخطوات التي يعني تحتاجها هذه المسألة. فإذا ما فيها إلا ماذا؟ ما فيها إلا جامعة، إلا جامعة واحدة، إلا جامعة واحدة. طيب، طيب يا مشايخ، نمسح هذا عشان تكفي المسألة، المسألة قد تكون شوية طويلة. أريدكم تركزوا معي، هي مسألة سهلة جدا، لكن الطول قد يجعلها مخيفة، قد يجعلها أنها يعني صعبة، لكنها إن شاء الله سهلة. طيب، مات الميت عن زوجة وبنت وجدة وأخت لأب وأخوين لأب. طيب، إذن مات الميت عن زوجة وبنت وجدة وأخت لأب وأخوين لأب، أخ لأب وأخ لأب. طيب، زين، الآن أول شيء قلنا لابد في البداية نتأكد هي من أي نوع من المسائل. الزوجة ستأخذ ماذا؟ ها مشايخ؟ الثمن لوجود البنت. البنت ستأخذ النصف. الجدة ستأخذ السدس. الأخت لأب مع الإخوة لأب عصبة، صح ولا لا؟ عصبة، سيأخذون الباقي، سيأخذون الباقي. طيب، يعني أصل المسألة من كم؟ الثمن دخل على المجموعة الثانية من 24. من 24. طيب، 24 على 8 فيها 3، صح؟ صح ولا لا؟ 24 على 2 فيها 2، فيها 12، صح؟ 24 على 6 فيها 4. طيب، كم الباقي؟ 4 و 12 16، 16 و 3 19، باقي 5. إذن 5 إذا وزعناها، يعني هؤلاء 5 إذا وزعناها أخت لأب وأخوين لأب، يعني كل واحد له سهمين وسهمان وسهمان وسهم واحد، صح ولا لا؟ يعني 2 2 1. عرفتم من أين جاءت هذه؟ ها؟ هي 5 على بنت وولدين، كل ولد سهمين، للذكر مثل حظ الأنثيين، والباقي سيذهب للواحد، سيذهب للبنت. طيب، الآن لو نظرنا لهذه المسألة، نقول مثلا بعد مدة وقبل تقسيم الميراث، قبل تقسيم الميراث توفيت الزوجة. طيب، طيب يا شيخ، توفيت الزوجة والزوجة عندها أخت شقيقة وأخ، هذه شوي اليوم بنتعبكم في التخطيط. طيب، الزوجة توفيت وعندها أخت شقيقة، نكتبها بخط ثاني، أخت شقيقة وأخ شقيق. إن شاء الله أنها تكفي، بس أنا لو رفعناها في الأعلى حتى تكون أوضح. هلا،
زوجة أخرى،
إذا البنت من زوجة أخرى، هي
إذا كانت البنت من زوجة أخرى هي ستأخذ، الزوجة ستأخذ الثمن وهذه ستأخذ، لكن سيتغير عندنا هنا، سيتغير عندنا في ال... أنا سامحوني أريد أرفع المسألة فوق شوي حتى يكون عندنا مجال في الأسفل، أن تما نضيق على أنفسنا. نرفعها بقدر المستطاع، نقول هنا زوجة بنت جدة أخت لأب وأخ لأب وأخ لأب. طيب قلنا الزوجة ستأخذ الثمن، البنت ستأخذ النصف. واضح الخط؟ أخاف أنه مش واضح. البنت ستأخذ النصف، الجدة ستأخذ السدس، والإخوة لأب سيأخذون ماذا؟ الباقي. طيب بعد ما وزعناه قلنا هنا سيكون من 24. ما السبب؟ لأن الثمن دخل على المجموعة الثانية، هنا فيها ثلاثة، 24 على 8 فيها ثلاثة، 24 على 2 فيها 12، 24 على 6 فيها 4، والباقي خمسة. خمسة نوزعها 1 2 2. طيب قلنا ماتت الزوجة، ماتت الزوجة، طيب وعندها أخت شقيقة، أخت شقيقة وأخ شقيق. طيب يعني لو أردنا أن نعمل للزوجة مسألة، هنا قلنا ستكون المسائل خلف بعضها، ما نجعلها مثل الحالة الثالثة لكل واحد مسألة وجامعة ثم بعد ذلك ننظر، لا هذه سنذكرها خلف بعض. طيب الأخت الشقيقة والأخ الشقيق عصبة، يعني للذكر مثل حظ الأنثيين، 2 1، كم يكون أصل المسألة؟ من 3. عرفتم من أين جاءنا بالثلاثة؟ 2 1. البنت ها أي ما هنا هذا الفرق هنا، يعني الآن عندنا الآن هذه المسألة، هذه الآن الحالة الثانية ما نعاملها مثل معاملة الحالة الثالثة. لماذا؟ لأنها قلنا حددنا في البداية أن الذين يموتون، لأن الذين ماتوا هذه ثم هذه ثم هذه ثم الأخ لأب ثم الأخ لأب، هؤلاء كلهم سيموتون قبل قسمة الميراث، واضح؟ فهنا نعملها كأنها مسألة واحدة، نأتي إلى يعني إلى آخر شيء. لماذا؟ لأن لو نظرنا قلنا ماتت الزوجة وماتت البنت وماتت الجدة وماتت الأخت لأب ومات الأخ لأب، لو نظرنا هؤلاء كلهم قد ماتوا، البقية الذين موجودين هنا كل واحد منهم لن يرث إلا من مورثه فقط، واضح؟ يعني هؤلاء لن يرثوا لا من البنت ولا الجدة ولا الأخت ولا الأخ ولا الأخ، سيرثون من أختهم التي ماتت، التي كانت زوجة الميت الأول. طيب فهنا إذن نقول المسألة إذن من كم؟ من ثلاثة. هنا سيذهب 1 للأخت الشقيقة و2 للأخ الشقيق. طيب فإذن هنا هذه أول، يعني أول حالة عندنا التي ماتت فيها هذه الزوجة. الحالة الثانية ماتت البنت، ماتت البنت. طيب طيب ماتت البنت، من الذي عندها؟ عندها البنت عندها أم وابن، عندها أم وابن. طيب وهذه مثل ما تفضلت أنت الآن أبين، هذه البنت أمها تختلف عن هذه، هذه البنت لها ماذا؟ لها أم ولها ابن.
الأم مع الابن، الأم كم تأخذ؟ تأخذ السدس. الأم تأخذ ماذا؟
تأخذ السدس، والابن سيأخذ الباقي. يعني المسألة من كم؟ مسألة من كم؟ من ستة، صح؟ ستة. يعني حتى نختصر المسألة من المكان نحتاجه، إذن ستة على ستة فيها ماذا؟ فيها واحد، والباقي خمسة للابن. طيب، هذه إذن بالنسبة لي لمن؟ للأم على الابن. أنا لازم أنزل شوي هذا، ما عليه سامحونا، لابد تكون الأمور واضحة حتى ما تختلط المسائل. نضع الأم على الابن هنا في الأسفل، أم وابن. الأم قلنا ستأخذ واحد، والابن سيأخذ خمسة.
طيب،
هذه انتهينا من الميت، الميت الثالث إن شاء الله أن الخط بس يضبط معنا.
طيب، الميت الذي بعده، ماتت الجدة ولها ماذا؟ ولها أم ولها ابن. ابن
الثالثة ماتت ماذا؟ ماتت الجدة، ماتت ماذا؟ الجدة. طيب، ماتت الجدة ولها أم، ولها أم ولها ابن. ابن،
طيب،
نفس الشيء.
الأم كم عندها؟
كم ستأخذ؟
السدس.
والابن سيأخذ الباقي. يعني الأم لها واحد، وابن الابن له خمسة. طيب، يعني كم أصل المسألة؟ من ستة. طيب، سامحوني طولت عليكم،
هي سهلة ما فيها شيء، سهلة، لكن الطول شوي يجعلها
يعني قد تكون صعبة في نظر البعض، لكن إن شاء الله سهلة، ما فيها إشكال. طيب، الميت الذي بعدها الجدة، الأخت لأب توفيت ولها زوج ولها ابن. طيب، الأخت لأب توفيت ولها زوج ولها ابن. يا مشايخ، يلا، الزوج له الربع والابن له الباقي. يعني المسألة من كم؟ من أربعة، واحد للزوج وثلاثة للابن. هذه أنا اختصرتها، وإلا كان لازم أكتب ربع والباقي، وبعدها نكتب يعني واحد وثلاثة. طيب،
بعدها توفي الأخ لأب وترك زوجة وابن. ابن، طيب،
آخر شيء عندنا الأخ لأب، آخر واحد، توفي الأخ لأب وترك زوجة، ترك زوجة وابن. ابن، طيب، الزوجة كم لها؟ الزوجة لها الثمن، وابن الابن له الباقي. يعني الزوجة ستأخذ واحد، وابن الابن سيأخذ سبعة، وأصل المسألة من كم؟ من ثمانية.
طيب،
الآن انتهينا من هؤلاء كلهم،
من بقي معنا حي؟
الأخ لأب هو الذي بقي في عداد الأحياء، والبقية في عداد الأموات.
تمام؟ زين. طيب يا مشايخ، الآن انتهينا، نرجع حتى أن نتأكد من عملنا ونشوف أن هل نحن تصنيفنا لهذه المسألة أنها من الصنف الثاني أو من الحالة الثانية صح أو غلط.
الآن، الأخت الشقيقة والأخ الشقيق ممن ورثوا؟ ممن ورثوا؟ من الزوجة. هل كانوا سيدخلون في الميراث؟
لا،
ما كانوا سيدخلون في الميراث، صح؟ واضح؟ صح؟ فإذن
هؤلاء ما ورثوا إلا من أختهم التي ورثت من زوجها. طيب، الميت الثالث، الميت الأول، الميت الثاني، الميت الثالث. طيب هذا الميت الثالث، البنت، البنت عندها أم، ليست هذه أمها، أمها غير، عندها أم وعندها ابن، هؤلاء هل كانوا سيدخلون؟ هل كانوا سيدخلون؟ ما كانوا سيدخلون، لأن هذه أمها لعل الرجل طلقها، ما لها شيء عنده، واضح؟ طيب هذه الأم وهذا الابن ما كانوا سيدخلون لو أن البنت موجودة، هي ستأخذ الميراث. طيب لأنه ابن البنت، ابن البنت ليس من الورثة. طيب ونفس الشيء نعمله مع البقية، الأم هذه أم الجدة، أم الجدة لن ترث مع وجود ابنتها، صح ولا لا؟ مع وجود ابنتها لن ترث. طيب ابن الابن كذلك لن يرث مع وجود الأم في الوسط، يعني ابن الجدة. طيب الزوج والابن كذلك نفس الشيء، ما كان سيرث لولا يعني وفاة مثلا وفاة هذه الأخت لأب إلى آخره. فإذا تصنيفنا الآن لهذه المسألة أنها ماذا؟ أنها من الحالة الثانية، من الحالة الثانية. طيب الآن يا مشايخ نريد نحصل على الجامعة، نحصل على ماذا؟ نحصل على هذه التي نسميها الجامعة. حتى نحصل على الجامعة لابد أن ننظر كما يقولون، ننظر بين سهام الورثة، بين سهام الورثة الأموات، طبعا هؤلاء سهام الورثة الأموات. هذا القلم زين بقى فيه روح إلى الدرس الأخير، ما بقى ظاهر فيه شيء. طيب ما في إشكال، حط باللون الأحمر، أنا ما أريد أني أدخل ألوان لكن ما في إشكال. ننظر إذن إلى سهام الورثة الأموات، سهام الورثة الأموات. طيب من معنا كذلك؟ هذا وهذا، سهام الورثة الأموات، هذه الآن الخطوة الأولى، الخطوة الأولى نريد نحصل على الجامعة. كيف نحصل عليها؟ ننظر إلى سهام الورثة هؤلاء الأموات مع أصول مسائلهم، مع أصول مسائلهم، يعني ثلاثة مع الثلاثة، ها البنت كذلك التي ماتت أصل مسألتها من ستة، هذه الجدة أصل مسألتها من ستة، الأخت لأب أصل مسألتها من أربعة، الأخ لأب أصل مسألتها من ثمانية. طيب ما سبب الخطوات هذه التي نقوم بها للحصول على الجامعة؟ هي عدة خطوات نصل فيها إلى الحل، نصل فيها إلى الحل. إذن ننظر إلى السهام مع أصول المسائل، السهام مع أصول المسائل. نظرنا هنا ما ننظر للتماثل والتداخل، ننظر إلى شيئين فقط، إلى أمرين، التوافق والتباين، التوافق والتباين. التماثل أحدهم يسقط الآخر، يعني مثلا ثلاثة وثلاثة أسقطوا بعضهم، واضح؟ التداخل هنا 12 و6 كذلك ما نلتفت لها، نريد التباين والتوافق، التباين والتوافق. ما معنى التباين؟ تباين يعني مثل 4 و5، 1 و3، التوافق مثل 4 و6، 5 ومثلا 5 و10 مثلا. طيب 5 و10 فيها تداخل، مثل 8 و6، 4 و6، طيب واضح، 6 ومثلا 14 في بينهم، نعم في بينهم، في بينهم توافق. طيب إذا هذه النظرة، النظرة الأولى نظرنا إلى السهام مع أصول المسائل. طيب أول شيء عندنا، طبعا هذه المسألة نحن انتهينا منها ما نريدها، إلا فقط نريد السهام هنا. الثلاثة مع الثلاثة تماثل ما يهمنا، 12 مع 6 تداخل ما نهتم به، الأربعة مع الستة
توافق.
يعني هذا هنا نريد الآن نريد أن يعني ننظر فيها، طالما أن توافق وتوافق وتباين يهمنا هذا الآن. طيب الأربعة أربعة مع الستة، أربعة وستة، إذا قلنا ها أربعة تقسيم اثنين فيها اثنين، وستة تقسيم اثنين فيها ثلاثة، يعني وفق الستة كم؟ وفق الستة ثلاثة، وفق الستة ماذا؟ وفق الستة هنا ثلاثة. طيب وفق الستة هنا ثلاثة، نكتبها بشكل خفيف لأن عندنا سنضع يعني هناك. طيب الواحد مع الأربعة واحد مع الأربعة تباين، إذن عندنا الثلاثة وعندنا الأربعة. طيب الأربعة الواحد مع الأربعة قلنا تباين، هذه نحدد فيها هذه الأرقام. طيب الواحد مع الأربعة تباين، اثنين مع الثمانية
اثنين مع الثمانية فيها تداخل وفيها كذلك فيها توافق. إذا قلنا مثلا على سبيل المثال ثمانية اثنين وثمانية، إذا قسمناها على اثنين فيها واحد، وإذا قسمناها على اثنين فيها أربعة، يعني هنا عندنا كذلك عندنا أربعة. لماذا حددنا هذه الأرقام؟ نأتي إلى الخطوة الثانية بعد ما نظرنا إلى أصول سهام الأموات هؤلاء مع أصول مسائلهم، مع أصول مسائلهم ننظر إلى الأرقام الموجودة، إذا كانت متماثلة ما يهمنا إذا كانت متماثلة، إذا كانت متداخلة حتى هنا، يعني لو جئنا مثلا عملنا مثلا ثلاثة يكون مكرر حتى هنا، لو عملنا مثلا 12 6 2 عفوا ما يعني ما يهمنا لأن هنا تداخل ما يهمنا كثير. طيب لكن هنا هذا الأمر يهمنا، لماذا؟ لأن فيه ثلاثة وفيه أربعة، هذه تداخل حتى لو ما التفتنا لها ما تهمنا، كذلك ما تهمنا، يهمنا الرقمين هؤلاء. عرفتوا ليش أخذنا الرقمين؟ ما السبب؟ ها مشايخ، هنا توافق وهنا تباين، هذا حتى لو ما أخذناه ما يضرنا، لو ما أخذناه ما يضرنا. طيب إذن هذا الرقم ثلاثة وهذا الرقم أربعة، فهمتم لماذا حددنا هذه الأرقام؟ نرجع مرة ثانية أعيد، الآن نظرنا إلى السهام سهام الورثة، ونظرنا إلى أصول مسائلهم، بين السهم وأصل المسألة نريد فقط التباين والتوافق، نريد فقط التباين والتوافق. الأولى فيها تماثل ما تهمنا، 12 مع الستة فيها تداخل ما تهمنا، الأخيرة 2 مع الثمانية فيها تداخل ما نهتم فيها، فقط عندنا ماذا؟ عندنا هذه أربعة مع الستة وواحد مع الأربعة، واضح؟ هذه نسميها يسمونها المثبتات، يعني ثبتها في ذهنك، ثبتها في ذهنك. الآن عندنا رقمين، عندنا رقمان ثلاثة والأربعة، هذه الخطوة الثانية الآن، ثلاثة وأربعة بينهم توافق ولا تباين؟ بينها تباين. أضرب الثلاثة في الأربعة، أضرب الثلاثة في الأربعة وضع الاثنى عشر هنا في أعلى الرقم. إيش السبب؟ ذكرناه في الدروس السابقة، ليش نضع الرقم هنا في أعلى أصل المسألة؟ ها سلطان، حتى نحصل على الجامعة. نحن الآن هذه الخطوات كلها اللي قمنا بها لكي نحصل على الرقم هذا، على الرقم الذي هو رقم الجامعة، تمام؟ دوختكم ولا واضحة؟ هاي مشايخ، مرة ثانية احنا عملنا المسألة هذه كانت سهلة، طيب نريد الجامعة، كيف تحصل على الجامعة؟ تحصل على الجامعة بخطوتين، خطوتين. الخطوة الأولى ننظر للسهام مع أصول المسائل، واضح؟ ننظر للسهام مع أصول المسائل، هذا واحد.
الشيء الثاني، بعد ما نظرنا للسهام مع أصول المسائل ننظر للمثبت الذي أثبتناه من هذه الأرقام. التماثل نستبعده، التداخل نستبعده، يبقى معنا ماذا؟ التباين والتوافق. طيب التباين والتوافق الذي ظهر معنا هنا 3 و4 تباين، لو كان مثلا ظهر معنا 4 و6 نفس الشيء، سنرجع ونأخذ الوفق. واضح؟ سنرجع ونأخذ الوفق. مثلا 4 و6 نقول 4 ينقسم على 2 فيها 2، و6 تقسيم 2 فيها 3، بيكون بين 2 و3، بنضرب 2 في 3، بدل ما نكتب 12 بنكتب 6. واضح الفرق يا شباب؟ ها مشايخ واضح؟ طيب 12 في 24 منو يضرب لنا اياها بسرعة؟ 288. طيب 288. طيب يا مشايخ زين 288، هذه الآن حصلنا على ماذا؟ حصلنا على الجامعة. طيب بسم الله، حصلنا على ماذا؟ على الجامعة. طيب الآن نريد نخرج سهام الورثة، يعني عندنا أمرين مهمين في ماذا؟ في هذه المسائل، استخراج الجامعة، عرفنا أنها تكون بهاتين الخطوتين، معرفة السهام، معرفة السهام تكون كذلك بخطوتين، تكون كذلك بماذا؟ بخطوتين. ما هما هاتان الخطوتان؟ نضرب السهم في الرقم الذي يعني الذي أوجدناه، وهو يعني جزء، يقولون جزء السهم، نضرب هذا الرقم في هذا ونقسمه على أصل المسألة، نضرب هذا الرقم في 12 ونقسمه على أصل المسألة، نضرب 4 في 12 ونقسمها على أصل المسألة، نضرب 1 في 12 ونقسمها على 4 أصل المسألة، نضرب 2 في 12 ونقسمها على 8 أصل المسألة. واضح؟ طيب أنت عمدت التكرار، لأن التكرار يقولون يعلم الشطار. طيب إنزين يلا سلطان أضرب معي، 3 في 12 36 تقسيم 3 12. طيب 12 في 12 كم؟ 144 تقسيم 6 24. طيب 4 في 12 48 تقسيم 6 فيها 8 فيها 8. طيب 1 في 12 12 تقسيم 4 فيها 3، 2 في 12 فيها 24 على 8 فيها 3. خلاص الآن سهلت عندنا المسائل، وما نحتاج إلى يعني إلى تعبنا في الأول، ولكن الحمد لله. طيب الآن نأتي إلى استخراج السهام. أول شيء هذا ميت، هذه ميتة، الجدة ميتة، الأخت ميتة، الأخ ميت، انتهينا من الأموات. طيب من بقي معنا؟ ها الأخ لأب، 2 في 12 24. طيب عندنا هني بعدها ها يا مشايخ 12 ضرب 1 فيها 12، 12 ضرب 2 24. انتم تعرفون كيف هذه سهله، بعد ما حددنا خلاص الان ما ننظر الى شيء اخر، نحدد الا الذي يعني ثبتناه من الارقام. طيب قلنا 12 ضرب 1 12 صح كتبنا؟ ايوه، و12 في 2 24. طيب ناتي اللي بعدها، 24 في 1 24، 24 في 5 120. طيب بعدها عندنا هني صح، 8 في 1 8، و8 في 5 40. طيب 3 في 1 ثلاثة، وثلاثة في ثلاثة
تسعة.
طيب آخر شيء، ثلاثة في واحد ثلاثة، ثلاثة في سبعة 21. طيب نجمعها، واحد وثلاثة أربعة، تسعة 13، 16 مع الصفر ولا الثمانية يصير 24 صح، صفر 28، 32، 34، 36. لا أحسب، أحسبها سلطان، خاف أني أخطأت، أحسبها في الحاسبة. 24 زائد 12 زائد 24 زائد 24 زائد 120 زائد 8 زائد 40 زائد 3 زائد 9 صح، طلع صحيح. إذن طالما أن الحساب صحيح فإذن نقول العملية صحيحة. طيب نرجع مرة أخرى نعيد الآن هذه الحالة الثانية. الحالة الثانية مات هؤلاء قبل قسمة الميراث، من ورثتهم؟ الزوجة ورثتها أخت شقيقة وأخ شقيق، البنت لها أم ولها ابن، وهذا له كذا وله كذا. نظرنا كل واحد من هؤلاء لن يرث إلا من مورثه فقط، ما يرث من أحد آخر. طيب إذن هي من الحالة الثانية، عملنا لها عملية واحدة من دون أن يكون هناك جامعة إلا في الأخير، إلا في الأخير. طيب عملنا هذه العملية الحسابية، وصلنا لمعرفة الجامعة. كيف نعرف الجامعة؟ نحدد سهام الأموات الورثة، هؤلاء الأموات سهامهم مع أصول المسائل. الذي يهمنا في هذه النظرة هو التباين والتوافق، التماثل والتداخل ما ننظر فيه. وجدنا في هذه فقط هذه مع هذه اللي فيها تباين وفيها توافق، يعني هذه فيها توافق أخذنا الرقم، أخذنا الوفق. طبعا التوافق دائما تأخذ الوفق. ما لماذا نعمل العملية هذه؟ لأن ما نريد الرقم الأساسي، نريد الوفق، نريد الوفق. طيب قمنا بهذه العملية وجدنا ثلاثة وأربعة بينها تباين، ضربنا الثلاثة في الأربعة وضعناها فوق أصل المسألة الأساسية. ما السبب حتى نضرب الجزء هذا مع أصل المسألة ونستخرج الجامعة؟ استخرجنا الجامعة، الآن وصلنا لجزء من الحل. طيب بعدها نريد نعرف السهام، كيف نصل للسهام؟ نقول نضرب سهم كل واحد من هؤلاء في جزء السهم الذي استخرجناه ونقسمه على أصل مسألته، ونضرب هذا في جزء السهم ونقسمه على أصل مسألته، وبعدها يعني أخذنا يعني هذه الأرقام اللي في الأعلى وضربناها في سهم كل وارث، واستخرجنا يعني سهام كل وارث من يعني من هذه الجامعة. وضحت المسألة ولا ها؟ وضحت؟ طيب إن شاء الله أنها تكون واضحة. هي على العموم مسائل الفرائض لابد فيها من الكتابة، لابد فيها من الكتابة. طيب هذا تقريبا يعني ختام درس المناسك. نقرأ فقط الشيخ في موانع الأرض، فقط هي مسائل خفيفة في موانع الأرض، نمر عليها حتى نكون يعني انتهينا من هذا الباب الذي معنا، يبقى بعض المسائل. تفضل شيخ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين. قال الفقيه ابن قدامة المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الفقه تحت باب موانع الميراث، وهي ثلاثة: أحدها اختلاف الدين، فلا يرث أهل ملة أهل ملة أخرى لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملتين شتى، والمرتد لا يرث أحدا وإن مات فماله فيء. الثاني الرق، فلا يرث العبد أحدا ولا مال له يورث، ومن كان بعضه حرا ورث وورث وحجب بقدر ما فيه من الحرية.
نعم، ومن كان بعضه حرا ورث وورث
ورث وورث وحجب بقدر ما فيه من الحرية.
نعم.
الثالث القتل، فلا يرث القاتل المقتول بغير حق، وإن قتله بحق كقتل قصاص أو حدا أو قتل العادل الباغي عليه فلم يمنع ميراثه.
نعم، بارك الله فيك. إذن هنا يتحدث عن موانع الميراث. موانع الميراث تحدثنا عنها في الدروس الأولى، قلنا موانع الميراث ثلاثة: رق وقتل واختلاف ديني، كما قال الناظم، رق وقتل واختلاف ديني، ثلاث موانع. اختلاف الدين أول شيء، يعني ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى: فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، ولا كذلك توارث بين أهل ملتين، يعني لا يرث اليهودي النصراني ولا النصراني المجوسي، وهكذا لا توارث بين أهل ملتين، ولا يرث المسلم الكافر، لا يرث المسلم الكافر، يعني وجوده وعدمه واحد، وجوده وعدمه واحد. لو أن الرجل مات وأحد أولاده مثلا كافر غير مسلم وبقية الأولاد مسلمين، فلا يؤثر وجوده لأنه ليس من الورثة، ليس من الورثة، لا يرث ولا يورث، ولو كان هو يعني هو الأب الذي توفي وكان كافرا وأبناؤه مسلمون فلا يتوارث أهل ملتين. طيب، فإذن لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. والمرتد لا يرث أحدا وإن مات فماله فيء، إن مات فماله ماذا؟ فيء، يعني يكون لبيت مال المسلمين. هذا بالنسبة للكافر، إذا يعني إذا مات فلا يعني فلا يرثه أحد وماله يذهب فيئا، يذهب فيئا إلى بيت مال المسلمين. طيب، الثاني الرق. الرق قال: فلا يرث العبد أحدا ولا له مال يورث. لماذا؟ لأن مال العبد لسيده، مال العبد لسيده، وقد يعني جاء في الحديث: إذا باع الرجل عبدا له مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع، إلا أن يشترط المبتاع، فالمال لسيده. طيب، هذا يعني على قول جمهور الفقهاء أنه أن العبد سواء كان عبدا يعني مبعضا أو عبدا تام العبودية لا يرث ولا يورث، إلا الاستثناء الذي جاء عند الحنابلة، خلاف في مسألة المبعض. ما معنى مبعض؟ يعني يكون بعضه حر وبعضه ماذا؟ يعني ما زال تحت العبودية، مثل المكاتب مثلا، مثل المكاتب اشترى شيئا من حريته وبقي يعني يسدد لسيده على مدى عدة سنوات، سدد مثلا النصف وبقي النصف الآخر لشراء حريته، واضح؟ فعند الحنابلة هنا يقولون بعضه حر وبعضه عبد، يكون يعني قدر حجبه وقدر وراثته بقدر ماذا؟ بقدر ما هو في حريته، واضح؟ فإذا هذا عند الحنابلة، وإلا جمهور الفقهاء ما عندهم هذا، طالما أنه ما زال تحت العبودية فماله لسيده. فالعبد إذن أو الرقيق لا يرث أحدا ولا له مال يورث، لأن المال مال سيده. ومن كان بعضه حرا وورث وحجب بقدر ما فيه من الحرية، هذا عند الحنابلة. طيب، إذن هذا بالنسبة للرقيق. الثالث، المانع الثالث، وهو القتل، وهو القتل: فلا يرث القاتل المقتول بغير حق. لا يرث القاتل المقتول بغير حق، وإن قتله بحق كالقتل حدا أو قصاصا أو قتل العادل الباغي لم يمنع من ميراثه. القتل إذا كان بغير حق لا يرث القاتل كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إن كان بحق، كيف يكون بحق؟ قال مثلا كالقتل حدا أو القتل قصاصا أو العادل، يعني العادل الذي يكون مع الإمام، غير خارج على الإمام، غير خارج على ولي الأمر. قتل الباغي الذي هو خارج على الإمام، وكانوا يعني ممن يتوارثون، كانوا ممن يتوارثون، مثلا أخ مع أخيه، ولد مع أبيه، أحدهم صاحب سنة والآخر مثلا خارجي، واضح؟ وقتل هذا الذي مع الإمام، قتل هذا الخارجي، وكانوا من الذين يتوارثون. فالباغي لا يرث ماذا؟ لا يرث القاتل، لا يرث، عفوا، الباغي لا يرث ماذا؟ لا يرث يعني من العادل. لماذا؟ لأنه قتله بغير حق، قتله بغير حق. لكن لو حصل القتل من العادل للباغي، ها، يرث، لأن قتله كان ماذا؟ كان بحق، لأنه مع ولي الأمر، مثلا تحصل، مثلا، وهذه حاصلة في أيامنا هذا، يكون الأخ مثلا من يعني ممن هم مع ولي الأمر في الشرطة، أو في مثلا أي سلك من الجهات الحكومية، وهذا مجرم من المجرمين، أخوه، وحصلت مداهمة، وحصل شيء مثلا من هذه الأمور، وقتل في مثلا في هذه العملية. طيب، هذا المقتول الآن، هذا المقتول هو الباغي، والذي قتله أخوه الذي هو مع الإمام ومع ولي الأمر، فهل يرثه؟ نعم، لأن قتله كان بحق، قتله كان بحق. لكن لو كان العكس، أن هذا الباغي هو الذي قتل العادل، لا يرثه، واضح؟ فإذا في حالة القتل لا يرث القاتل. من هو القاتل؟ القاتل الذي هو بغير حق. لماذا؟ قد يكون هناك مثلا من بعض الورثة استعجال، يريد الحصول على الميراث، فيسارع في قتل مورثه حتى يحصل على الميراث، فهنا يعامل بنقيض قصده، بنقيض ماذا؟ قصده. فإذا القاتل لا يرث ممن قتله إلا أن يكون قتله له بحق، هذا يعني باختصار الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، ذكرنا فيه شيء من يعني المسائل بشكل مختصر، وهي قد تكلمنا عنها في دروس يعني سابقة في مسألة القتل والحرية واختلاف الدين. بقيت مسألة وهي، بارك الله فيكم، التي هي القتل الخطأ، هل يدخل كذلك القتل الخطأ في يعني في المنع من الميراث أو لا؟ بعض أهل العلم نعم، أدخلوا القتل الخطأ في المنع من الميراث حتى لو حصل قتل بالخطأ، لكن الذي يظهر والله أعلم أنه لا يدخل القتل الخطأ، يعني معفو عنه، إلا أن تكون هناك قرائن تجعل الإنسان يعني يميل إلى مسألة حصول القتل الذي هو يعني صورته صورة الخطأ، ولكن النية يظهر فيها، هذه يفصل فيها القضاء. لكن القتل الخطأ لا يعني لا يدخل في مسألة ماذا؟ المنع من الميراث. نكتفي بهذا القدر، أن المسائل التي بعدها مسائل ميراث الحمل وميراث المفقود، مثل ميراث الخنثى الذي تكلمنا عنه، وإن شاء الله هذه كلها مسائل مشتركة في متقاربة في الحل، إن شاء الله نأتي لها في وقتها بإذن الله تعالى. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.